سفر التكوين الإصحاح السادس. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. كنا أخذنا في الإصحاح الثالث كيف سقط آدم وحواء أصل الجنس البشري كله في خطية العصيان، وكيف امتدت هذه الخطية إلى كل الجنس البشري. وبعد كده أخذنا في الإصحاح الرابع كيف حدثت أول جريمة قتل في حياة قايين وهابيل، في أول أسرة وجدت على الأرض. وشفنا بعد كده أن الشر بدأ يتغلغل في نسل قايين، وكلمنا عن واحد اسمه لامك كسر ناموس الزواج بامرأة واحدة، وبدأ بعد كده يدخلوا الكبرياء إلى أحداث أخرى. ونيجي هنا بقى في الإصحاح السادس نلاقي كيف كثر الشر على مستوى البشر جميعا. يقول: وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض، يعني لما بدأ البشر يكتروا، أجيال كتيرة عدت بعد آدم وأولاده ومئات السنين مرت. يقول: وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض، مع كثرة البشر اللي وجدوا على الأرض، وولد لهم بنات، أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. هنا المقصود بعبارة أبناء الله هما نسل شيث المقدس، لأن احنا أخذنا في الإصحاح الرابع آية 25 يقول: وعرف آدم امرأته أيضا فولدت ابنا ودعت اسمه شيثا. وبعدين يقول: ولشيث أيضا ولد ابن فدعا اسمه آنوش، حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. ده النسل المقدس اللي بدأوا يعيشوا مع ربنا في وسط انحرافات من نسل قايين وأنسال أخرى من أولاد آدم، فده اللي انطبق عليهم عبارة أبناء الله. ودي أول مرة تتقال على ولاد ربنا هذه العبارة أبناء الله. رأوا بنات الناس، بنات الناس اللي هم النسل غير المقدس الذي لقايين، اللي هم أولاد قايين، أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، يعني نظروا إلى الجمال البشري، إلى الجمال المادي، ونسيوا الاهتمام بالروحيات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. يبقى الواضح هنا أن ربنا كان محرج على نسل شيث النسل المقدس أن هم يتزوجوا من خارج الأسرة، وفكر نقطة الاحتفاظ بنقاء الدم حتى يأتي المخلص دي فكرة قديمة. ونلاحظ هنا أن ربنا غضب عليهم لأن بدأ يحصل تزاوج ما بين أبناء الله اللي هم نسل شيث المقدس، وبنات الناس اللي هم نسل قايين وإخوته النسل غير المقدس، وبدأ يحصل اختلاط في النسل، وما أصبحش الدم هو دم نقي لأولاد ربنا اللي عايشين معاه. ودي المقصود بعبارة فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا، بدأوا يعيشوا يختلطوا بالأشرار وسابوا حياتهم مع ربنا. فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد. لا يدين هنا بمعنى لا يمكث أو لا يبقى، وروحي مش المقصود بها الروح القدس، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي للإنسان في هذا الوقت، ولكن المقصود بها الروح، أي دافع الحياة الموجود في كل إنسان، الروح الإنسانية. فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد. طاقة الحياة دي اللي وضعت في الإنسان خلاص أنا هاخدها منه. فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد، لزيغانه بسبب انحرافه إلى الشر وبسبب فساده. هو بشر وتكون أيامه 120 سنة، يعني أنا برضو من محبتي للإنسان سأعطيهم فرصة 120 سنة، ودي الفرصة اللي أتيحت للبشر من وقت ما ربنا غضب عليهم وقرر أنه يهلك البشر حتى مجيء الطوفان 120 سنة. ودي الفترة اللي استخدمها نوح في بناء الفلك. والبعض اللي بيلوم على ربنا ان ازاي اهلك العالم في ايام نوح بالطوفان ولم يعطيه فرصة، لا، هنا الاية دي تعبر ان ربنا اعطى الانسان فرصة. مش المقصود طبعا ان عمر الانسان سيخفض ل 120 سنة، لان بنلاقي بعد الطوفان الاباء ابراهيم واسحاق ويعقوب اعمارهم عدت 150، وفيما بعد برضو في أعمار متقدمة، وممكن لغاية دلوقتي نلاقي واحد عمره يتقدم عن 120. لكن المقصود بها وتكون أيامه، يعني فترة حياة الإنسان اللي فضلاله على الأرض 120 سنة، من أول ما ربنا قرر ان هو يهلك الانسان بالطوفان وحتى مجيء الطوفان. فربنا اعطاهم فتره توبه، وبطول اناه احتمل شرورهم لسنوات طويله، فما كانش الطوفان ده كان حاجه مفاجاه، لكن بعد استنفاذ كل فرص التوبه المتاحه. فقال الرب: لا يدين روحي في الانسان الى الابد لزيغانه، بسبب انحرافه انا خلاص ما عدتش ابقي عليه، هو بشر وتكون ايامه 120 سنه. كان في الارض طغاة في تلك الأيام. طغاة هنا بمعنى جبابرة، وبمعنى ناس افتخروا بقوتهم الجسدية وانفصلوا في حياتهم عن ربنا. يقول: كان في الأرض طغاة في تلك الأيام، وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا، هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوي اسم. عبارة دخل بنو الله على بنات الناس هنا إشارة إلى علاقة الزواج اللي أثمرت هؤلاء الأولاد. دي بتقابل العبارة اللي هي أخذناها في الإصحاح الرابع، وعرف آدم حواء امرأته. هنا نفس التعبير، تعبير متأدب، يدل على التزاوج ما بين أولاد الله اللي هم نسل شيس وبنات الناس اللي هم نسل قايين. ويقول عنهم: هؤلاء هم الجبابرة، بمعنى ان خرج جنس قوي جسمانيا جدا، كان ليهم سطوة وكبرياء وافتخار بذواتهم. هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر، يعني منذ زمان، ذو اسم، يعني معروفين ومشهورين وذو صيت وشهرة واسعة. يعني الجنس اللي خرج هنا هو طبعا هم بشر عاديين، لكن جسمانيا هم أقوى ومن الأجناس الأخرى. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر، رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض. ودي أول مرة تذكر فيها عبارة شر الإنسان، الخطية بتاعته قد كثرت في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. إن أفكار قلب الإنسان يعني داخله هي شريرة، وأن كل تصور أفكار قلبه، السريرة الداخلية بتاعته، إنما هو شرير كل يوم. كل يوم الإنسان بيخرج شرور كثيرة من داخله. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. طبعا البعض بيجي عند العبارة دي يقول: إزاي ربنا يحزن؟ إزاي ربنا يتأسف في قلبه؟ إزاي ربنا يندم؟ طبعا الله لا يحزن بمفهومنا البشري، لا يتأسف ولا يندم بمفهومنا البشري، ولكن دي تعبيرات بشرية استخدمها موسى النبي عشان يوضح إلى أي مدى يرفض الرب الشر. لكن طبعا ربنا لا تجول به المشاعر البشرية الضعيفة اللي بتمر بينا، لأن الإنسان اللي بيندم هو الإنسان اللي بياخد قراره وما بيعرفش نتيجته، لكن ربنا يعرف كل شيء ويعرف المستقبل. فالله لا يندم مثل الندم بتاعنا إحنا. لكن هنا التعبيرات دي لتصف مدى حزن، مدى رفض الله للشر، مدى قد إيه ربنا بيرفض الشر وبيطلب القداسة. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. فقال الرب، هنا بقى صدر الأمر: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته. أمحو هنا يعني أزيل وأهلك. عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت إني عملتهم. هنا ربنا هيهلك الإنسان ويهلك معه كل الحيوانات مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأن خطية الإنسان تنجس المكان وتنجس كل شيء يستخدمه، كما أن قدسته تقدس المكان وتقدس كل شيء يستخدمه. فهنا الإنسان أخطأ، وخطأه دنس كل شيء، دنس الأرض، دنس الكائنات الحية الأخرى اللي موجودة معاه، وقد يكون قد أخطأ بواسطة هذه الحيوانات. وبعدين يقول: لأني حزنت إني عملتهم. وبعدين يقول في آية 8: وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. ودي أول مرة تذكر فيها كلمة نعمة. وخلوا بالكم إن الإصحاح ده هو زي ما ذكر فيه أول مرة شر الإنسان في الآية 5، تذكر فيه كلمة نعمة لأول مرة في الآية 8، بمعنى أنه حيثما ازدادت الخطية والشرور وجدت نعمة الله التي تسند الإنسان. فمع وجود الشر توجد نعمة الله الحافظة لأولاده، نعمة الله التي تقود إلى التوبة. وبعدين في آية 9 يقول: هذه مواليد نوح. ده بيتكلم عن سجل أنساب نوح، لأن أنتوا فاكرين إن إحنا في الإصحاح الخامس توقفنا عند نوح كآخر النسل المقدس بتاع الأجداد الكبار من آدم إلى نوح. كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، وسار نوح مع الله. اتقال عن نوح هنا عبارات جميلة بشهادة ربنا، رجلا بارا يعني قديسا ويسلك في حياة البر والقداسة، كاملا في أجياله بمعنى أنه يعيش حياة الكمال بالمقارنة بالجيل الفاسد الذي يحيا فيه، لأن كمال الإنسان دايما كمال نسبي. كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، يعني يحيا حياة الكمال والبر في الجيل الذي يحيا فيه. وسار نوح مع الله، يعني عاش مع ربنا. ودي العبارة اللي اتقالت عن جده أخنوخ في الإصحاح الخامس، وسار أخنوخ مع الله. أخنوخ لم يوجد لأن الله أخذه، قد انتهت رسالته على الأرض. أما نوح فسار مع الله ولكن لم تنتهي رسالته على الأرض. فالاتنين حياتهم كانت مع ربنا، واحد ختمت رسالته بالصعود إلى السماء، وواحد تاني ختمت استمرت رسالته لفترة أخرى على الأرض. وولد نوح ثلاثة بنين، ساما وحاما ويافس، دول الأولاد بتوع نوح. وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلما. بيوضح قد إيه إن الأرض امتلأت من الشر، وفسدت هنا بمعنى انحرفت وامتلأت من الخطية ومن الشرور. وفسدت الأرض أمام الله، يعني المنظر بقى غير مقبول تماما من ربنا، وامتلأت الأرض ظلما، في مظالم وشرور كتيرة ملأت الأرض. ورأى الله الأرض فإذ هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. كل إنسان بدأ ينحرف، الكل انحرف، الجميع زاغوا وفسدوا أعوزهم مجد الله. كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض، يعني انحرف بذاته، ما كانش الشر جاي له من بره، ده الشرور بتخرج من داخل الإنسان. فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي، نهاية البشر دول لأن خلاص أنا أهلكهم قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم فها أنا مهلكهم مع الأرض. بدأ ربنا يصارح نوح الإنسان البار الوحيد في هذا الكوكب بأنه ربنا بدأ يخطط لإهلاك البشر كعقوبة، ويمكن يعني هو ربنا أعطاهم مهلة توبة، لكن لماذا لم يتركهم؟ لأن كلما زادت حياة الإنسان زادت شروره فزادت عقوبته. فبعض الآباء ينظروا أن عقوبة الطوفان كانت نوع من الرحمة لهذه الأجيال لألا تزداد حياتهم على الأرض فتزداد شرورهم وبالتالي تزداد عقوبتهم الأبدية. فربنا وضع نهاية لحياتهم حتى يتوقفوا عن شرورهم. وهنا ربنا بدأ يقول نوح الحل الذي سيستخدم لنجاة نوح وأسرته، وهو فلك النجاة. فمن أول آية 14 يبدأ يعطيله أوصاف الفلك. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر. الفلك هنا هي عبارة عن سفينة ضخمة من خشب جفر، هو خشب مثل الكافور أو السرو، نوع من الأخشاب المتينة التي لا تسوس. ودي كانت موجودة عند الإنسان هذه الحضارة، أنه يبدأ يصنع مراكب من الخشب. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر تجعل الفلك مساكن. مساكن يعني طوابق، لأن المقاسات بتاعته ضخمة جدا، فهيبقى فيه طوابق داخل هذا الفلك. وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. القار اللي هو الزفت، أحد المنتجات البترولية، وكان مطلوب من نوح أن يطلي الفلك من الداخل ومن الخارج بالقار حتى يمنع تسرب المياه إلى داخل الفلك ما بين الشقوق بتاعة الأخشاب. تطليه من داخل ومن خارج بالقار. وهنا القار وإن كان لونه أسود، ولكن هنا بيدينا درس إزاي الواحد يخلي باله من الخارج والداخل بتاعه، وإن لا تتسرب إليه الشرور تأتيه من الخارج إلى الداخل، ولا يكون قلبه من الداخل منبع للشرور فتفيض إلى الخارج. ما هو من الداخل ومن الخارج علشان يمنع الاتنين. وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. إن كان الفلك كان منظره من الخارج كله مطلي بالقار اللي هو اللون الأسود، اللون الغير مقبول، إلا أنه كان وسيلة نجاة وسيلة حياة وتوجد فيه حياة في الداخل. يعني هو من بره منظره غير مقبول، لكن من الداخل كان يحمل حياة للأسرة التي نجت من هذا الطوفان. فربنا يقول له اصنع لنفسك فلكا، يعني سفينة من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن يعني طوابق تطليه من داخل ومن خارج بالقار، وهكذا تصنعه. دي المقاسات بتاعته، 300 ذراع يكون طول الفلك، طول السفينة 300 ذراع، و50 ذراعا عرضه، العرض 50 ذراع، و30 ذراعا ارتفاعه. الذراع تقريبا بتساوي 45 سنتي ونص تقريبا، في بعض المخطوطات والبرديات القديمة بتقول ان الذراع ممكن يوصل 54 سنتي، ولكن تجاوزا بنقول ان هو نص متر، وهو المسافة ما بين اعلى نقطة في اصبع الوسطى الى كوع الانسان، هي دي مسافة الذراع. عشان كده كانت تختلف من شعب لشعب ومن حضارة لحضارة. المهم ان من خلال تحديد المقاس كده ممكن تتخيل حجم هذا الفلك. لو قلنا تجاوزا ان هو نص متر، فيبقى طول هذا الفلك او هذه السفينة 150 متر، العرض 25، الارتفاع 15 متر. تخيل معايا 15 متر، يعني دي عمارة تقارب 5 أدوار أو 6 أدوار، حاجة زي كده. شوفوا ضخامة هذا الفلك، وعشان كده نوح أخذ فيه عشرات السنين في عملية إنشاؤه. وبعدين ربنا يقول له وتصنع كوا للفلك. كوا مفردها كوة، والكوة هي النافذة أو الشباك. وتصنع كوا للفلك يعني نوافذ أو شبابيك، وتكمله إلى حد ذراع من فوق، يعني تخلي الشباك نازل من أعلى نقطة في الفلك مسافة ذراع، يعني نص متر تقريبا. وتضع باب الفلك في جانبه، ويصنع باب للفلك في جانبه علشان من خلاله يدخل فلك نوح وأولاده إلى الفلك وسائر الكائنات اللي ربنا هيطلبها منه. مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله، زي ما قلنا إن هو طوابق، والطوابق دي هتتقسم إلى مساكن، يعني أماكن لإقامة الحيوانات والكائنات المختلفة لا تدخل معه إلى الفلك. فهأنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت. يبقى هنا ربنا بيوضح لنوح ليه يا نوح هتعمل الفلك ده، لأن أنا جاي بطوفان الماء، ماء كتير جدا على الأرض، لأهلك كل جسد فيه روح حياة، سوف أهلك كل البشر. ويقول كل جسد فيه روح حياة أيضا إشارة إلى أجساد الحيوانات التي ستهلك من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت. والعبارة دي مع عبارات أخرى كتيرة بتأكد أن كارثة الطوفان لم تكن كارثة محلية، ولكنها كارثة كونية أصابت الكوكب كله وأثرت على الكوكب كله، وكل ما في الأرض يموت. ولكن أقيم عهدي معك، ودي أول مرة تذكر فيها كلمة عهد اللي هي بمعنى ميثاق أو اتفاق أو عهد أو رابطة، يعني بين اتنين. يعني شوفوا أول مرة تذكر كلمة شر، أول مرة تذكر كلمة نعمة، أول مرة يذكر كلمة عهد. ولكن أقيم عهدي معك، في اتفاق بيني وبينك وفي ميثاق بيني وبينك يا نوح، فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك. يبقى هيدخل إلى الفلك نوح وزوجته وأولاده الثلاثة ونساء بنيه. ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك تكون ذكرا وأنثى. وطلب منه أنه هيدخل معاه اثنين من كل نوع من الحيوانات. ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل، تدخل اثنين من كل نوع تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك، لأن ربنا مش هيعيد الخلقة مرة تانية بعد الطوفان، ولكن هيستمر الأنواع من خلال حفظ الكائنات داخل الفلك تكون ذكرا وأنثى. وبيوضح هنا أن لازم يجيب ذكر وأنثى علشان لما يخرجوا يعيدوا وجود هذا الكائن مرة أخرى على الأرض. من الطيور كأجناسها، ومن البهائم كأجناسها، ومن كل دبابات الأرض كأجناسها، اثنين من كل تدخل إليك لاستبقائها. يبقى تدخل كل عيلة بأنواعها أو بالجنس بتاعها، النوع بتاعها. وهنا يوضح ربنا أن الأنواع منفصلة زي ما ذكرنا هذا في الإصحاح الأول من سفر التكوين. اثنين من كل تدخل إليك لاستبقائها. يبقى هدف إدخال الحيوانات إلى داخل الفلك استبقاء الأنواع حتى تعيد تكاثرها مرة أخرى بعد انتهاء الطوفان. وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل وإجمعه عندك، ف فيكون لك ولها طعاما. انتوا عارفين ربنا في الإصحاح الأول أقر الطعام للإنسان، وهو أن يأكل من البقول ويأكل من ثمار الأشجار، وأعطى الحيوانات أن تأكل من العشب، ودي ثلاث أنواع النباتات اللي خلقت في اليوم الثالث من أيام الخليقة. فهنا ربنا بيقول له خذ لنفسك من كل طعام يؤكل، يعني من كل الثمار والبقوليات اللي تقدر تجمعها اجمعها عندك، فيكون لك ولها طعاما، يعني تعمل حساب أكلك وأكل الكائنات اللي انت واخدها معك. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، هكذا فعل. الواضح هنا إيمان نوح، طاعته، ثقته الكاملة في ربنا، هكذا فعل، نفذ بالظبط كلام ربنا. الإصحاح ده هو بيبدأ يمهد لقصة الطوفان، بيتكلم قد إيه انتشر الشر وتكاثر، وده بيدينا درس إن احترس من الاختلاط بالأشرار، لأن الاختلاط بالأشرار سيحسبك معهم، وحياتك هتبدأ تتلوث وتفسد الأرض كلها قدام وجه الرب. دي نقطة أو درس. الدرس التاني، أسرة نوح خطط الله لاستبقائها، لأن الله عادل لا يهلك البار مع الأسيم، فهو بيعاقب الأشرار، لكن وجدت أسرة واحدة بارة، ربنا حافظ عليهم، رتب لهم وسيلة النجاة. فربنا هيرتب لك وسيلة النجاة ما دمت متمسك بوصيته، ما دمت متمسك بالحياة معاه، ربنا هيرتب لك فلك تنجو به من هذه الشرور. درس آخر نتعلمه، أن الأقلية قد تكون على حق. هنا عائلة نوح 8 أفراد فقط في مقابل العالم كله اللي موجود في هذه الفترة، الكل غلطان ما عدا دول بس، هم اللي ماسكين في ربنا. فقد تكون الأقلية على حق، أن أولاد ربنا عددهم قليل. لا تخف أيها القطيع الصغير، هم صغير، أولاد ربنا قليلين من جهة العدد. وهنا نلاقي النموذج أهو، 8 أفراد بس في مقابل العالم كله. فأنت ممكن تكون أنت الوحيد بس في المكان اللي أنت فيه، اللي بتعيش مع ربنا، اللي بتنفذ وصيته. مش شرط هم اللي يبقوا صح، لا، ممكن الأقلية تبقى عن حق على حق، وأن ممكن يبقى عدد قليل هو اللي عايش مع ربنا زي نوح وأسرته. ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين.